صلاة التراويح سنة مؤكدة، وهي في رمضان خاصة تشرع لها الجماعة، وأما العدد عدد الركعات فليس فيه دليل يثبت، إنما الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه في رمضان وفي غيره كما في حديث عائشة أنه كان لا يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام والركوع والسجود، وكان يكثر من تلاوة القرآن في هذه الركعات. الصحابة رضي الله عنهم أيضا اختلفوا في العدد، فمنهم من يكثر العدد ومنهم من يقلل، إلا أنهم في خلافة عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صار يصلبهم الإمام 20 ركعة تراويح، يعني 10 تسليمات ما يصل، إلا أنه كان يخفف القراءة، كان يخفف القراءة ويكثر عدد الركعات، ولم يحصل نصير في عهدهم، وكان استقل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الكوفية، ولم يحصل فيها اختلاف ولا نصير، أدل على أن الأمر واثق وأنه لا حجر في عدد معين، من شاء أن يكثر كما فعل الصحابة إلى 20 أو إلى أكثر، ومن شاء فليقلل إلى ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم 11 أو 13 أو أقل من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد للناس تحديدا يقتصرون عليه، فدل على أن الأمر في هذا واسع، وأن من صلى 11 أو 13 أو 20 أو أكثر أو أقل أن الأمر في هذا واسع ومنه، إلا أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يفصل ويقول: من أراد أن يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان يريد أن يخفف الصلاة فليكثر الركعات كما فعل الصحابة في عهد عمر. فهذا التفصيل تفصيل جيد، وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، فلا إنكار في من رأى عددا معينا لم يزد عليه ولم يزد، لا إنكار عليه في ذلك.
سؤال يا فضيلة الشيخ يتعلق بالشرك الأصغر، يدور نقاش حول الشرك الأصغر، هل هو من الذنوب التي يغفرها الله عز وجل لعبده، أو هو كالشرك الأكبر لا يغفر؟ وإن كان هناك كلام للإمام محمد بن عبد الوهاب أو لأئمة الدعوة في هذه المسألة، فإذا كان بالإمكان أن تتفضلوا به جزاكم الله خيرا.
الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية تدل على أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، ومن لم يتب فإنه يعذب ولا بد، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، إلا أنه إن كان شركا أكبر فإنه يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا. قوله تعالى إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالمشرك الشرك الأكبر مخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا. أما الشرك الأصغر فإنه لا يخلد في النار، يعذب فيها ولكنه لا يخلد فيها، بل يخرج منها ويدخل الجنة بإذن الله. فهو إن عذب إلا أنه لا يخلد في النار، لكن لا بد من تعذيبه لعموم الآية والله لا يغفر أن يشرك به، بخلاف الكبائر غير الشرك فإنها تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكبائر التي هي غير الشرك تحت المشيئة، أما الشرك وإن كان أصغر فإنه لا يغفر، لكن لا يخلد في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر. هذا هو ما يدل عليه ظاهر الآية. ومن العلماء من يقول إنه داخل في المغفرة، إن الشرك الأصغر داخل في المغفرة، إن شاء الله غفر وإن شاء عذب به كغيره من الكبائر. وإنما الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه خاصة بالشرك الأكبر. هذا الذي وقفت عليه من كلامه هذا الخلاف في المسألة. وعلى كل حال هم مجمعون أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، هذا مجمعون عليه، إنما اختلفوا في حتمية تعذيبه أو عدم حتمية ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. لكن ما أدري يا فضيلة الشيخ، هل اطلعتم على كلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا؟
لا ما اطلعت على شيء.
لا لم أنا يعني ذكر بعضهم أنه لشيخ الإسلام كلام في هذا، لكني ما رأيت.
الله ما رأيت. أظن أن شفتي كلام في حاشة بن جاسم، كلام الإسلام حاشة الشيخ بن جاسم على كتاب التوحيد.
نعم.
مش كلام عنه.
أخي يسأل يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، ما هي كيفية صلاة الوتر الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك أناس يصلون الوتر كصلاة المغرب لا فرق بينهما بينها وبين صلاة الوتر؟
صفة صلاة الوتر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما قالت عائشة لا يجب في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حكمهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حكمهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذا صفة الوارد. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يفسر قول عائشة يصلي أربعا، يعني أربع بسلامين، كل ركعتين بسلام، ثم يستريح بعد الأربع، ثم يصلي أربع أخر بسلامين، ثم يستريح، ثم يصلي الوتر. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، لأن أحاديثه يفسر بعضها بعضا. أليس معنى يصلي أربعا أنه يفردها بسلام واحد؟ وليس معنى يصلي الوتر ثلاثا انه يسردها بسلام واحد، وانما يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحده. قوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى، وان كان بعض العلماء نفى الى ظاهر اللفظ وقال ان صلى خمسا سردها فلا ذلك، وإن صلى سبعا سردها فلا بأس، وإن صلى إحدى عشرة فيسرد ثمانيا ثم يسلم من الثمان ثم يأتي بالوتر فلا بأس. لكن كما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يفسر قول عائشة يصلي أربعا يعني بسلامين. الله تعالى.
جزاك الله خيرا. هذا احد الائمه يقول ان بعض الناس في المسجد ينتقده على اقامه الصلاه في الفجر والعشاء، يقول انه لا يقرا الا صفحه او نصف صفحه، ويحتجون بحديث معاذ افتاني يا معاذ كما قول اسمه فضيله الشيخ.
صلاه الفجر استحب فيها تطويل القراءه لان الله سماها قران الفجر، قال تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. تسمي صلاه الفجر قرانا لانها تطول فيها القراءه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطول القراءه في صلاه الفجر، وكان يقرا بالسبعين الى المئه ايه عليه الصلاه والسلام. فتطويل القراءه في صلاه الفجر صلاه التراويح سنه مؤكده، وهي في رمضان خاصه تشرع لها الجماعه. واما العدد عدد الركعات ليس فيه دليل محدد، انما الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في خاصه نفسه في رمضان وفي غيره كما في حديث عائشه انه كان لا يزيد على 11 ركعه او 13 ركعه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام والركوع والسجود، وكان يكثر من تلاوه القران في هذه الركعات. الصحابه رضي الله عنهم ايضا اختلفوا في العدد، فمنهم من يكثر العدد ومنهم من يقلل، الا انهم في خلافه عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على امام واحد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صار يسلمهم الامام 20 ركعه رأيه، يعني 10 تسليمات ما يكفي، الا انه كان يخصص القراءه، كان يخصص القراءه ويكثر عدد الركعات، ولم يحصل نصير في عهدهم. وكان استقل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الكوفيه، ولم يحصل فيها اختلاف ولا نصير، فدل على ان الامر واثق وانه لا حجر في عدد معين. من شاء ان يكثر كما فعل الصحابه الى 20 او الى اكثر، ومن شاء فليقلل الى ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم 11 او 13 او اقل من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد للناس تحديدا يقتصرون عليه، فدل على أن الأمر في هذا واسع، وأن من صلى 11 أو 13 أو 20 أو أكثر أو أقل أن الأمر في هذا واسع. إلا أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يفصل ويقول من أراد أن يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان يريد أن يخفف الصلاة فليكثر الركعات كما فعل الصحابة في عهد عمر. فهذا التفصيل تفصيل جيد، وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، فلا إنكار في من رأى عددا معينا لم يزد عليه ولم ينقص منه، لا إنكار عليه في ذلك. نعم.
سؤال يا فضيلة الشيخ يتعلق بالشرك الأصغر، يدور نقاش حول الشرك الأصغر، هل هو من الذنوب التي يغفرها الله عز وجل لعبده أو هو كالشرك الأكبر لا يغفر؟ وإن كان هناك كلام للإمام محمد بن عبد الوهاب أو لأئمة الدعوة في هذه المسألة، فإذا كان بالإمكان أن تتفضلوا به جزاكم الله خيرا.
الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية تدل على أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، ومن لم يتب فإنه يعذب ولا بد، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. إلا أنه إن كان شركا أكبر فإنه يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا، قوله تعالى إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالمشرك شرك الأكبر مخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا. أما الشرك الأصغر فإنه لا يخلد في النار، يعذب فيها ولكنه لا يخلد فيها، بل يخرج منها ويدخل الجنة بإذن الله. فهو إن عذب إلا أنه لا يخلد في النار، لكن لا بد من تعذيبه لعموم الآية والله لا يغفر أن يشرك به، بخلاف الكبائر غير الشرك فإنها تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكبائر التي هي غير الشرك تحت المشيئة، أما الشرك وإن كان أصغر فإنه لا يغفر، لكن لا يخلد في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر. هذا هو ما يدل عليه ظاهر الآية. ومن العلماء من يقول إنه داخل في المغفرة، إن الشرك الأصغر داخل في المغفرة، إن شاء الله غفر وإن شاء عذب به كغيره من الكبائر. وإنما الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه خاصة بالشرك الأصغر. هذا الذي وقفت عليه من كلامه هذا الخلاف في المسألة. وعلى كل حال هم مجمعون أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، هذا مجمعون عليه، إنما اختلفوا في حتمية تعذيبه أو عدم حتمية ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. لكن ما أدري يا فضيلة الشيخ، هل اطلعتم على كلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا؟
لا ما اطلعت على شيء. هل اطلعتم على شيء؟
لا لم، أنا يعني ذكر بعضهم أنه لشيخ الإسلام كلام في هذا لكني ما رأيت.
الله ما رأيت. أظن أن شفت في كلام في حاشة بن جاسم، كلام الشيخ حاشة الشيخ بن جاسم على كتاب التوحيد.
نعم.
مش كلام على هذا.
أخي يسأل يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، ما هي كيفية صلاة الوتر الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهناك أناس يصلون الوتر كصلاة المغرب، لا فرق بينهما بينها وبين صلاة الوتر.
صفة صلاة الوتر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما قالت عائشة لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 10 ركعة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 فلا تسأل عن حكمهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حكمهن وطولهن، ثم يصلي 3 هذا صفة الوارد. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يفسر أو العائشة يصلي 4 يعني 4 بسلامين، كل ركعتين بسلام، ثم يستريح بعد 4، ثم يصلي 4 أخر بسلامين، ثم يستريح، ثم يصلي الوتر. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، لأن أحاديثه تفسر بعضها بعضا. أليس معنى يصلي 4 أنه يفردها بسلام واحد. وليس معنى يصلي الوتر ثلاثا أنه يفردها بسلام واحد، وإنما يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وإن كان بعض العلماء نفى إلى ظاهر النهي وقال إن صلى خمسا فردها فلا ذلك، وإن صلى سبعا فردها فلا ذلك، وإن صلى إحدى عشرة فيسرد ثمانيا ثم يسلم من الثمان ثم يأتي بالوتر فلا ذلك. لكن كما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يفسر قول عائشة يصلي أربعا يعني بسلامين. الله تعالى
جزاكم الله خيرا. هذا أحد الأئمة يقول إن بعض الناس في المسجد ينتقده على إقامة الصلاة في الفجر والعشاء، يقول أنه لا يقرأ إلا صفحة أو نصف صفحة، ويقتدون بحديث معاذ أفسان ومعاذ كما قول اسمه فضيلة الشيخ.
صلاة الفجر استحب فيها تطويل القراءة لأن الله سماها قرآن الفجر، قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. تسمي صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطول القراءة في صلاة الفجر، وكان يقرأ بالسبعين إلى المئة آية عليه الصلاة والسلام. فتطويل القراءة في صلاة الفجر